السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فالكلام اليوم إن شاء الله تعالى في باب سجود السهو. باب سجود السهو، هذا الباب من الأبواب المهمة جدا، نظرا لتكرره وكثرة وقوعه أن الإنسان لا يسلم من أن يسهو في صلاته ويتكرر هذا منه، فلا بد أن يعرف أهمية وأحكام هذا الباب. فهذا في من حيث الحاجة إليه، فتكثر الحاجة إليه. ومن جهة أخرى، هو من الأبواب الغامضة من حيث أدلتها، وهذا كما أشرنا قبل هذا إن من حكمة الله عز وجل أن ليست كل المسائل عليها أدلة ظاهرة بينة لتظهر عبوديات من تتبع الأدلة الخفية. هذه عبودية من أجل العبوديات، الإنسان يكون حريص على طاعة الله عز وجل إذا جاءه الأمر الواضح الصريح ينفذه، إذا جاءه أمر في قدر من الغموض يبذل جهد عظيم جدا لكي يتبين له أقرب الوجوه يعني مراد ربه عز وجل فيفعل. كرنا إن المسائل اللي أدلتها فيها نوع من الخفاء مسائل على كثرتها من حيث العدد، إلا أنها ليست مسائل في أساس أصل الدين ولا أصل العبادة. يعني إجمالا الباب ده بيقول إن هناك خلل في الصلاة يجبر بسجود السهو. في تفاصيل كثيرة جدا تنازع فيها العلماء، سببها إن الأدلة في الباب ليست أدلة ظاهرة، وسبب الخفاء الرئيسي فيها هي أن معظم أدلة الباب من نوع الأفعال، ومعلوم في الأصول إن الأفعال يتطرق إليها من الاحتمالات ما لا تطرق إلى الأقوال. إلا دايما لما يبقى المسألة فعل، طب الفعل ده مبنى على الوجوب ولا على الاستحباب، ولا طيب يعني الفعل ده فعل في واقعة معينة، طب ايه كان الدافع له او نحو هذا. ولذلك يعني حتى مباحث الافعال في علم الاصول تلاقيها اقل كتير من مباحث الاقوال، ان هو الفعل في قدر من الغموض. الباب ده كما ذكرنا فيه غموض راجع الى ان معظم ادلته من باب الافعال لا من باب الاقوال. يعني كما ذكرنا هذا يتعلق بعبودية الامتثال، ويتعلق بأنواع من أنواع يعني محاولة معرفة مقاصد التشريع ومحاولة القياس وغيرها. ربما أشرنا في غير هذا الموضع إلى أن الكتب الفقهية إجمالا في طريقتين، طريقة اللي يسموها طريقة المحدثين، أي كتب شرح أدلة الأحكام، يعني يجيب الأحاديث ويشرح. ومن الكتب المنتشرة جدا في هذا المسلك كتاب سبل السلام وكتاب نيل الأوطار. كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام، بلوغ المرام متن في جمع أحاديث الأحكام جمعه الحافظ ابن حجر، وهو من أفضل وأمتع المتون التي جمعت أدلة الأحكام، وشرحه الإمام الصنعاني في سبل السلام شرحا يعني ليس مختصرا ولا مطولا. كتاب نيل الأوطار أيضا للإمام الشوكاني رحمه الله، يعني متنه لأبي البركات ابن تيمية المنطقة الأخبار، لمؤلفه أبو البركات ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية، ونيل الأوطار يعني أوفى نسبيا من سبل السلف. طريقة المحدثين أو طريقة الكتب شرح أدلة الأحكام لها فوائد، منها تعظيم الدليل، وأنه بيحصل نوع من أنواع التقيد بالدليل في الاستنباط، ما فيش مسائل فرضية، كله جاي من خلال الدليل. الطريقة الأخرى طريقة التقسيم، ودي الطريقة الشائعة، إن هو بيقول باب مثلا كيفية الصلاة، باب أركان الصلاة، باب واجبات الصلاة، ويفرض يجمع ما انتهى إليه اجتهاده، أو ما إذا كان متقيد بمذهب أو غير متقيد. هذا مش لا يشترط، يعني ممكن يكون متقيد بمذهب وممكن يكون مش متقيد، ولكن بيرتب رؤوس المسائل. هذه الطريقة فيها حسن الترتيب وسهولة الاستيعاب وسهولة التطبيق، فكل طريقة لها مزايا، كل طريقة لها مزايا. في الواقع باب مثل باب سجود السهو يجمل ان احنا نستحضر الأدلة اللي فيه، ويعني معظم من تكلم في هذا الباب حتى الكتب اللي هي على طريقة الفقهاء يقول مدار هذا الباب على 5 أحاديث أو على 6 أحاديث ويفرضها في أول الكلام، لأن كما ذكرنا هذا الباب فيه ثبت فيه عدة وقائع سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم للسهو، وكلام الفقهاء كله تفريع على الوقائع دي، إيه اللي يلحق بيها وإيه اللي ما يلحقش في مشروعية السجود ووعيها اللي هو قبل السلام أو بعده. فنذكر من الكتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر الأحاديث التي ذكرها، وهي أي عموما سواء في بلوغ المرام أو في غير الأحاديث اللي عليها مدار باب سجود السهو معروفة، ذكرها ابن حجر في بلوغ المرام على هذا الترتيب. بدأ بذكر حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، هذا أحد الأدلة، أحد الأحاديث اللي عليها مدار الباب، اللي هو الصلاة، حديث عبد الله ابن بحينة في القياء ترك التشاهد الأوسط، ترك التشاهد الأوسط. يبقى يقول عن عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. الحديث ده فيه أنه صلى الله عليه وسلم نسى التشهد الأوسط وقام في بعض الروايات سبح له الناس فأشار إليهم أن قوموا، لما يبقى ترك التشهد الأوسط ما رجعلوش تاني، وهذا فعل، هذا فعل كويس، ولكن المسألة دي بالذات يعني انضبطت لأنها جاءت من في القول، قلنا دايما القول بيبقى إيه أكثر وضوحا في الدلالة، هذه جاء بعد ذلك. هو يذكر في آخر الباب حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي ولا يعود وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. يبقى إذن هنا المسألة حديث ابن بحينة، ويؤكد حديث المغيرة بن شعبة في ترك التشاهد الأوسط سهوا، في ترك التشاهد الأوسط سهوا، ده أحد الأحاديث اللي عليها مدار البيت. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليه، صلى إحدى ركعتي صلاتي إما الظهر وإما العصر، وثبتت في رواية أنها الظهر ومرة العصر، ومرة كانت ركعتين ومرة 3، لكن هي في النهاية القصة متقاربة، يعني هو الظاهر حصل هذا في الظهر مرة انه سلم بعد ركعتين، أو في العصر وحصل في الظهر مسلم بعد ثلاثة وفي المرتين اتصرف بنفس الطريقة. المشهور هنا رواية أبي هريرة لهذا الحديث من الحديث ده هنسميه حديث ذو اليدين لأن اللي نبه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين، أو هنسميه حديث أبي هريرة لأن الراوي له أبي هريرة. بنقول الباب ده مضار دايما المحدث لما يجي في شرح أحاديث الأحكام، الباب فيه 3-4 أحاديث بيدي لكل حديث اسم. طبعا مفيش حديث كده في الدنيا اسم مثلا حديث ايه أبي هريرة، لكن مثلا فيه لما تقول حديث جبريل مشهور، حديث الذي جاء فيه جبريل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصول الدين، سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، كل حديث جبريل. هذا أمر مطلق، يعني علامة في الحديث مشهورة. هنا لما تيجي في باب معين عندك 3-4 أحاديث، هذا الحديث من رواية ابن بحينة وهذا من رواية أبي هريرة، والشارح عايز يتكلم فيقول أما حديث أبي بحينة ففيه كذا، أما حديث أبي هريرة ففيه كذا، ممكن يسمي الحديث بعلامة فيه زي حديث جبريل كما ذكرنا، زي حديث ذي اليدين، فهذا يعني معروف. فهنا لما في هنا في الباب ده هيقولوا عندنا حديث ابن بحينة في ومعه حديث المغيرة بن شعبة في ترك التشهد الأوسط، حديث ذي اليدين من رواية أبي هريرة هذا في السلام من ركعتين، السلام قبل إتمام الصلاة، السلام قبل إتمام الصلاة. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلمه، وخرج صرعان الناس، الناس المسرعين، فقالوا قصرة الصلاة، الزمن زمن تشريع، ويعني سلموا خرجوا وانتهى الأمر. وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، كانت إيده طويلة فكان يقال له ذو اليدين. هذا إذا كان لا يكره هذا الأمر، إنسان معروف بعلامة معينة ولا يكره هذه العلامة يمكن أن يسمى به. فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر. فقال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. يبقى ده حديث ذو اليدين متفق عليه واللفظ للبخاري. طبعا في روايات أخرى فيها أنه سأل أبا بكر وعمر أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قال نعم. وفي بعض الروايات أنه هو بعد السجود السهو تشهد ثم سلم، هنا قال هنا ذكر السجود بس ما ذكرش التشهد ولا السلام بعد سجود السهو في هذه الرواية. في روايات فيها أنه إيه أنه تشهد ثم سلم، وفي بعض الروايات فيها أنه هو سلم فقط. يبقى إذن الحديث ذو اليدين مجموع رواياته هو أصلا في مسألة إيه أنه هو يسلم قبل إتمام الصلاة سهوا يظن أن الصلاة تمت، لكن ممكن حيفيدنا في بعض تفاصيل في بعض مسائل منها الكلام سهوا في الصلاة، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وذو اليدين تكلم، وهل يستفاد منها كتفريع بقى مسألة أن يتكلم عمدا لمصلحة الصلاة سبح للإمام والإمام ما انتبهش، هل المسألة دي تصلح دليل أو لا تصلح؟ دي مسألة تانية هناخد منها برضو، أن الإمام لو نبهه مأموم واحد هل وهو رأى أن المأموم ده هو اللي ناسي هل يرجع لقوله ولا لا؟ طيب لو بقوا اثنين يرجع لقولهم ولا لا؟ هنا الرواية اللي فيها أن ذو اليدين قال أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر. يبقى إذن لو الإمام قصاد منه مأموم واحد اعترض عليه وهو لم يتذكر يبقى هنا يعمل بعمل نفسه، لو انضم إليه مأموم آخر يبقى لأنه لما سأل أبا بكر وعمر عمل بقوله. دي فروع في المسألة ممكن ناخدها من الحديث داود. يقول يبقى عندنا هنا حديث ابن بحينة في ترك التشهد الأوسط سهوا، قصة ذي اليدين في السلام قبل إتمام الصلاة سهوا، دي الحديث اللي معانا في الباب، ومعانا تمام قصة ذي اليدين من هنا، دي من رواية أبي هريرة في الصحيحين، ولكن من رواية عمران بن حصين في غير الصحيحين، إنه هو يقول عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد ثم تشهد ثم سلم. ده استكمال ولا يعني لقصة ذي اليدين كما ورد مطولا في بعض الروايات عند أبي داود والترمذي وغيره. هنا من ضمن الأحاديث اللي هي عليها مدار الباب حديث أبي سعيد الخدري. يبقى عندنا حديث ابن بحينة في ترك التشهد الأوسط، قصة ذي اليدين من رواية أبي هريرة من رواية عمران بن حصين بمجموعة مسألة إن هو السلام قبل إتمام الصلاة، حديث أبي سعيد الخدري في الشك، حديث أبي سعيد الخدري في الشك في الصلاة. يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان، رواه مسلم. إذا هنا حديث أبي سعيد الخدري بيتكلم على حالة ثانية، إنه هو شك في الصلاة. قال يبني على ما استيقن، إيه اليقين من الأمرين المشكوك فيهم؟ الأقل، اليقين هو الأقل، اليبني على ما استيقن وهو الأقل. طيب يبقى وقال بعد كده هو مدام بنى كان شاكك ثلاثة ولا أربعة، هيخليهم ثلاثة، هيعتبرهم ثلاثة ويصلي الرابعة. في حقيقة الأمر الرابعة دي ممكن تكون إيه؟ خامسة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين سبب مشروعية سجود السهو، قال لو إن هو كان في حقيقة الأمر مصلى خمسة يبقى السجدتين دول هيشفعوا صلاته، عشان ما فيش المغرب وتر النهار، لا يشرع صلاة وتر، صلاة وترية في النهار كله إلا إيه؟ إلا المغرب. فهنا لو كان المسألة أنه هو صلى خمسا في واقع الأمر السجدتين يشفعوا له إيه؟ الصلاة. وإن كان هو واقع الأمر أنه هو كان يصلي أربعة فعلا يبقى كانت هاتين السجدتين ترغيما للشيطان، ترغيما للشيطان، إذلالا للشيطان من أنه لم يفسد عليه صلاة. هنا دي في الشك في الصلاة. مع حديث تاني برضو في الشك مخالف له في بعض ألفاظه، ويعني محتاج هذا يعني ظاهرهم والتعارض في اختلاف بين العلماء في الجمع بينهما. يقول وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل على الناس بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به. يعني إنه هنا في كل المناسبات اللي حصل فيها نوع من الشك من النسيان منه صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة بيترددوا المسألة هل هي نسيان منه صلى الله عليه وسلم أم إن المسألة تشريع جديد. فهنا في هذه المرة أخبرهم إنه ما احتمال التشريع الجديد ده لا بقى يعني غير وارد إنه هو يبقى فيه تشريع جديد ويدخل الصلاة من غير ما يخبرهم. لو كان حصل شيء كنت هقول لكم قبل ما تدخلوا الصلاة، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، أنسى كما تنسون.
فإذا نسيت فذكروني. طبعا أيضا هذه مسألة جانبية يعني ما هيش متعلقة أو بموضوع الباب، ولكن هل يجوز النسيان عليه صلى الله عليه وسلم؟ طبعا أحاديث الباب بتؤكد وقوع النسيان منه صلى الله عليه وسلم. في حديث ضعيف إن هذا النسيان إنما يعني يكون في هذه المواطن فقط ليسن صلى الله عليه وسلم، يقول إنما إني لا أنسى وإنما أنسى لأسن لكي يسن للناس السنن. هو حديث ضعيف، والظاهر إن النسيان من الأمور البشرية التي لا تنافي العصمة، ولكن هنا النسيان لازم ينبه عليه إما من المصلين وإما من الوحي، يبقى الوحي لا يقر أبدا على شيء فيه خلل. يعني الناس بتنتبه وتسأله صلى الله عليه وسلم ما وجه هذا الأمر، فيقول لهم ده نسيان. لو فرض الناس ما انتبهوش يبقى الوحي بينبهه كما أنبهه إلى وجود الأذى في نعليه كما سبق بيانه في أبواب الطهر. يبقى إذن وهذا الحديث في الصحيحين تأكيد لأنه ينسى كما ينسى الناس، وليس إنه هو نسيان مقصور على هذه الحالة. يقول فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. يقول في رواية البخاري فليتم ثم يسلم ثم يسلم. هنا حديث ابن مسعود وحديث أبي سعيد الخدري الاثنين في الشك في الصلاة، ولكن هنا قال يبني على مستيقن، وهنا قال يتحرى الصواب، هل الاثنين حاجة واحدة ولا مختلفين؟ وهنا قال يسجد قبل السلام، وهنا قال يسجد بعد السلام. يبقى إذن دول حديثين في الشك، حديثين في الشك. حديث أبي سعيد في أنه يستيقن يبني على ما استيقن، يبني على ما استيقن ويسجد قبل السلام. حديث ابن مسعود في انه يتحرى ويسجد بعد السلام. يبقى ده هذا حديث يعني من الاحاديث التي في الباب. ايضا من الاحاديث الباب يقول ولاحمد وابي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. يبقى ده من الأقوال العامة في الباب إن هو لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. أيضا حديث المغيرة بن شعبة في القيام من التشهد الأوسط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي ولا يعود وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. آخر حديث بيذكره أو أيضا أو قبل الأخير يذكر ابن حجر في الباب مسألة أخرى من مسائل الباب، وهي يعني من مسائل أحكام الإمام والمأموم في السهو. ذكرنا ان عادة الفقهاء ان يذكر المسألة في اول مناسبة او احيانا يأخرها اذا كانت هناك مصلحة، بس سجود السهو عادة بيجي قبل ابواب الامامة. فبيقول ما يتعلق باحكام الامام والمأموم في قضية السهو يقوله في باب سجود السهو اولى، يعني غالبا هتلاقي المسألة دي موجودة في باب السهو. يقول عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الامام سهو فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه الترمذي والبيهقي بسند ضعيف. هذا الحديث من الأحاديث الضعيفة المجمع على معناها كما سيأتي. يقول عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. هذه الأحاديث التي عليها مدار الباب، الأحاديث التي عليها مدار الباب. المتتبع لهذه الأحاديث هيلاقي فيه أحاديث اللي هي إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، دي أوامر عامة بالسجود للسهو، وحديث لكل سهو سجدتان وهو متنازع في تصحيحه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ابن حجر يقول رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف، حديث لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. فدي الأمر العام بسجود السهو، المواطن اللي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو أرشد إلى السجود فيها، قالوا في القيام من التشهد الأوسط ترك التشهد الأوسط، ودي حالة نقص في الصلاة، حالة نقص. ذلك السجود السهو هيبقى يأتي منين؟ يأتي من نقص، نقص في ايه؟ في شيء يعني ليس من الاركان. يبقى ده مثال لحاله نقص في الصلاه. المواطن اللي هو فيها انه سلم قبل اتمام الصلاه، قالوا دي حالات زياده، دي حالات زياده، لان المحصله في النهايه ان في تسليم وقع في غير محله، في حركات وقعت في غير محلها، يبقى دي حالات ايه؟ زياده، زياده حركات ليست من جنس الصلاه. يعني ما اعتبروهاش ان ديت، معظم الفقهاء بيعامل التسليم قبل اتمام الصلاة انه زيها زيه، انه يزيد ركوع او سجود او يتذكر، يبقى عمل حركات لغو في الصلاة. هنا الحالة انه سلم قبل اتمام الصلاة انه هو زاد سلاما، يعني السلام ده لا حكم له، او مفروض يرجع تاني لصلاته. يبقى دي قالوا دي حالة ايه؟ حالة زيادة. حديث أبي سعيد وحديث ابن مسعود في الشك، يبقى الباب ده مداره على النقص والزيادة والإيه والشك. دي الأحوال اللي بتعتري المصلي في صلاته، وإنه هو يزيد. الزيادة هتيجي إزاي؟ ما هي هتيجي إنه يسهو وبعدين يفتكر يصحح الوضع، يبقى الوضع اللي بين النسيان والتذكر ده إيه؟ زيادة. ما هو ده فأولها صور تانية، بس دي أجل أشهرها، وهي دي الواقعة في الحديث، وهي دي الواقعة في الحديث. يبقى في النقص، في الزيادة، في الشك والتردد في الصلاة. قال طيب، يبقى هذا كله يجبر بسجود السهو، يبقى سجود السهو بيجبر ما كان من اختلال في هيئة الصلاة. إن كان نقص فواضح إن النقص يعني يحتاج إلى ما يجبره، وإن كان زيادة فأيضا، لأن الزيادة في العبادة من النقص. هي صحيح زيادة ولكن لغو، واللغو ده يحتاج إلى أن يجبر. وإذا كان شك فتبين إن هنا السجدتين إما أنهم يبقوا يعني شفع للوتر إن كان أخطأ صلى وترا، وإما تبقى ترغيم للشيطان. طبعا هنا الخلاف، يعني الحالات اللي ورد بها الدليل ما فيهاش إشكال، الإشكال في يعني طرد الحالات الأخرى. حكم سجود السهو، هل هنقول إنه واجب ولا نقول إنه مستحب؟ هل كل الصور اللي فيها سهو، يعني ممكن بعض العلماء يعني توسع جدا لدرجة إنه قال بسجود السهو لاختلال القراءة، مع إن ده جزما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو اختلطت عليه القراءة ولم يسجد للسهو. البعض قال ان السنن المؤكدة اللي الانسان تركها عمدا لو اراد ان يجبر هذا بسجود السهو يجبره، والبعض اعترض على هذا ان ده معمول للساهي جبرانا لخلل هو كان لا يريد ان يقع فيه. اما اللي كان متذكر ومستحضر الهيئة المستحبة المطلوبة وبعدين كسل عنها، ده ملوش عوض. فهي الخلافات كلها دائرة في هذا. هنقرأ المثل نعود إلى منار السبيل، نقرأ ونبين في مواطن اختياراته في المسائل دي كلها، واختيارات نشير إلى بعض أقوال العلماء الآخرين بعد ما ذكرنا الوقائع التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو بيّن سجود السهو. يقول: باب سجود السهو. يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، ويباح إذا ترك مسنونا، ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة، أو سلم قبل إتمامها، أو لحن لحنا يحيل المعنى، أو ترك واجبة، أو شك في زيادة وقت فعلها. إذا أول حاجة هو بيتكلم على حكم سجود السهو، فبيقول له حلال، إن هو يجب بترك الواجب وبالفعل وبزيادة فعل في الصلاة تختل به هيئة الصلاة سهوا. حاجة كان لو عملها عمدا تبطل. ليه تبطل؟ عشان هيئة الصلاة ستختل، زود ركوع أو زود سجود أو نحو. فبيقول ده الواجب. أما المستحب يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا. يقول لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدة. أول مسألة حكم سجود السهو، وهو فرق بين حالات يجب فيها وحالات يستحب. وأشار المسألة الأولى هو يقول أذكار في غير موضعها، قال إن هنا يستحب ولا يجب. ليه بيقول لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين؟ لأن بعض العلماء بيقول باب الأقوال لا تعلق له بسجود السهو مطلقا، إنه لو قال ذكر في غير محله لا يضر. الراجح إن الحديث فيه أن لكل سهو سجدتين. يبقى إذن أي سهو يجبر بسجود السهو، ولكن قد يجب وقد يستحب. يبقى إذن الحالة ديت أيضا كما قال يشرع فيها سجود السهو جبرانا لهذا السهو، مع أنه لو أتى الذكر مشروع في غير محله عمدا قلنا ده من مكروهات الصلاة مش من مبطلاتها، لأنه مش من كلام الناس، اللي يبطل الصلاة كلام الناس. ولكن ما دام أنه أتى به سهوا والسهو شرع الله له جبرانا، يبقى إيه؟ يبقى يسجد للسهو استحبابا. يقول ويباح إذا ترك مسنونا. هنا يباح كالطبق إن احنا علقنا على كلمة يباح هذه، إنه يباح إذا ترك مسنونا. ما فيش عبادة الإنسان ينشئها وتسمى مباحة. خد بالك سجود السهو ده احنا بنقوله بعد ما يتم صلاته، سواء قبل السلام أو بعد، يعني مش فضله غير السلام، ينشئ سجودا للسهو. ينشئ سجودا للسهو، يعني ينفعش ينشئ سجود للسهو ويبقى ده اسمه مباح. يعني المسألة هنا يا إما يكون واجب يا إما يكون مستحب يا إما خلاص ما يعمل. يعني كيف إن الإنسان يعمل عمل في الصلاة هو ويتقال عليه مباح؟ بخلاف مثلا لو قلت إن هو يباح في الصلاة إن هو يرتدي، إن هو يصلي بأي ثوب ليس فيه مخالفة. ما أنت أنا بتتكلم على هيئة هو مش عاملها متعمد، واحد لابس ثوب مثلا قطن والتاني لابس ثوب صوف، وده لابس الرداء وده لابس مثلا قميص، هتقول هذا من المباحات. يعني دي هيئة هو ما يتكلفش وضع معين، هو عايز يصلي كده يصلي. لا 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 لا، الهيئة دي لا هي مستحب ولا هي ايه ولا هي مكروهة ولا هي لا هي مأمور بها ولا هي منهي عنها. فممكن صفة معينة هيئة معينة تقول انها مستوية الطرفين، هيئة من جوه العبادة، لكن ما بقاش جزء من العبادة، فعل كامل ينشئه. تقول يعني ان شاء سجد للسهو ان شاء لم يسجد، بمعنى انه يبقى مباح تماما. لا، الكلام ده غير مضبوط. ولكن هو هنا وكأنه يريد ان يقول انه ولا يشرع، يعني العبارة بس دايما في المتون احنا قلنا مشكلتهم ان هم بيحاولوا يختصروا جدا العبارة دي، وكأن تقدرها ولا يشرع سجود السهو لمن ترك المستحب متعمدا، ولكن ان فعله لاعتقاد استحبابه لم تبطل به الصلاة. واضح المسألة؟ هنا عايز يقول ايه هو؟ ان اختياره ان المستحب المتروك عمدا لا يسجد له للسهو. يعني المسألة دي فيها خلاف، الشافعية بيقولوا لا يسجد للسهو، اذا كان الساهي بيسجد فالعمد من باب اولى. هنا المسألة مش دايما بتبقى كل ما جاز في حق الساهي نقول فالعمد من باب اولى، لان هو اسم سجود السهو، والاسم ده مش العلماء اللي حطوه، ده هو الشرع سماه كده لكل سهو سجدتان. وإنما جعل تطيبا لمن يعني أراد أن يفعل العبادة على وجهها ثم فاته هذا، يبقى العامد لا يشرع له ذلك. هو هنا بيختار أن الذي يترك المستحب عامدا ليس له إيه؟ ليس له سجود سهو، لا يشرع له سجود السهو. ولكن إن سجد عاملا بمذهب الشافعية فهذا يكون أمر لا يتاب عليه ولا يعاقب عليه عند الحنابلة. رأيهم أن ده فعل شيء متأول فلن يبطل صلاته، وهو شيء هو زاد شيئا متأولا مش أنه أنقص شيء. فإذا هو عندهم محصلة المسألة دي عندهم صارت كأنها إيه في حكم المباح، يعني شيء لا عليه لا أجر ولا وزن، أو عند الشافعية عليه أجر. فمن هنا جاء التعبير عن هذه المسألة بإيه؟ بقوله يباح، بقوله يباح. كما ذكرنا إنشاء عبادة إنها مش هينشئها إلا لو كانت واجبة أو مستحبة. لكن هو بيقول هنا إنه من فعلها، كأن تقدير الكلام كده إنه هو بيرجح إن تارك المستحب عمدا لا يزد لسه، ومن فعلها ظنا منه أنه يشرع له ذلك فهذه لا تبطل صلاته ولا تنقص أجرها، وإنما ليست هي من المشروع عندنا فلا يثاب عليه. يبقى هنا ذكر الحالات اللي بيسن فيها، وهو أن يأتي بذكر مشروع ولكن في غير محله سهوا. الحالة اللي هو بيقول يباح فيها وعرفنا يعني إيه يباح، قال ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو على قدر جلسة الاستراحة، أو سلم قبل إتمامها، أو لحن لحنا يحيل المعنى، أو ترك واجبا، أو شك في زيادة وقف فعلها. دي كلها حالات اللي وردت في الأحاديث. يبقى دي الحالات اللي وردت في الأحاديث حملها كلها على الإيه؟ على الوجوب، هذا خلافا للجمهور اللي حملوها على الاستحباب. كان أبو حنيفة حملها على الوجوب. طب هنا بيقول إذا زاد زيادة فعلية، هنا الركوع والسجود والقيام زيادات فعلية، لو هو زاد قلنا لو زادها عمدا تبطل الصلاة، لأن ده خلل في هيئة الصلاة. اللي يشوف واحد ركع ركعين ثلاثة ورا بعض يبقى ده مش بيصلي أكيد، أنت أول ما تشوفه كده تقول ده إيه مش بيصلي. يبقى إذن لو فعل هذا سهوا يجبر بالسهو بسجود السهو، ويكون في هذه الحالة واجب وهو الراجح. يعني أنا مذهب الحنابلة في وجوب سجود السهو في هذه الحالة مذهب يعني راجح في المسألة، لأن ديت خلل في هيئة الصلاة لابد أن يكون له جبران. أو سلم قبل إتمامها، يبقى دي زاد اللي يسلم قبل إتمامها يبقى زود السلام، وحيزود غالبا بيزيد معاه حاجات تانية. اللي يسلم قبل الإتمام غالبا بيحصل كلام أو شيء من هذا، فهذا برضو خلل كبير في هيئة الصلاة يجب جبره بسجود السهو. يقول أو لحن لحنا يحيل المعنى، هذه في نص في عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اختلطت عليه القراءة غير ما مر ولم يسجد السهو. يبقى هنا لو قالوا عموم لكل سهو سجدتان نقول له عموم إيه؟ عموم مخصوص. يعني وهل من تخصيص العموم عدم العمل به؟ هيجي بقى ما بقى في التخصيص. التخصيص مع عشان كده قلنا الباب ده عشان هو مضار على الافعال بقى ايه بقى سائك، لانه لو انت كده في لكل سهو سجدتان الا لسهو القراءه ما كانش حد اتكلم، لكن القضيه هنا انه قال لكل سهو سجدتان وبعدين اختلطت عليه القراءه فلم يسجد. قالوا لعل هذه من الحالات المستحب فيها سجود السهو وتركه لبيان الجواز. نقول لا، ال- 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 الحالة التي ترك العمل بها أبدا تبقى هذا تخصيص، يعني الفعل يصلح للإيه؟ للتخصيص. لما يبقى عموم النص يتناول مسألة ولا ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة أنه طبقها عليها، بل يطبق دايما عكسها، يبقى ده يصلح أنه يسمى إيه؟ تخصيص. عشان كده نقول أدلة يعني استحباب صلاة الجماعة من العام المخصوص بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي النفل في غالب الأحيان منفردا. ما ينفعش يبقى ليه الفضيلة العظيمة ديت ويبقى غالب حاله أنه يصلي إيه؟ منفرد. يبقى ده من العام المخصوص، وهنا التخصيص جاء بالإيه؟ بالفعل. يبقى هو هنا أدخل الاضطراب في القراءة من باب العموم، ولكن هذا العموم مخصوص وبأي شيء خص بهجران العمل به في هذه المسألة، يعني كون ان هذا العام لم يطبقه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المساله يبقى دليل انها ليست داخله في هذا الايه في هذا العموم. ومن هذه من مسائل الاصول يعني المهمه اللي يعني عندما تاتي ان شاء الله نطيل في الكلام عليها. يبقى اذا الراجح ان احنا مش مساله اللحن اللي يحيل المعنى لا يشرع فيه سجود السهو لا وجوبا ولا استحبابا. هو هنا اوردها من حالات الايه الوجوب، لا دي لا يشرع فيها سجود السهو لا وجوبا ولا ايه ولا استحبابا. او ترك واجبا، ودي اللي فيها نص حديث ايه ابن بحينه، يعني قلنا ده احد الاحاديث اللي عليها المضار في المساله. يبقى او ترك واجبا. هنا المساله احنا قلنا ان في خلاف بين الفقهاء في هل في الصلاه واجبات ولا لا. قلنا الشافعيه والمالكيه عندهم الصلاه اركان وسنن، والسنن دي اما سنن مؤكده واما يعني غير مؤكده، قد يسموا هذه ابعاد ويسموا هذه هيئات، لكن فيما ونص كل واجبات الصلاه اركان فيها، ما عندهمش حاله ركن وليست ايه واجب وليست بركن. قلنا الحنابله عندهم حاجات واجبه بل بيعتبرونها اعلى من الواجب، بيعتبروها في حاله التذكر كانها ايه ركن تبطل الصلاه بايه بتركها. يبقى القسم ان في واجبات في الصلاه ده كلام الايه الحنابله، ان عندهم واجبات في الصلاه، وكمان مش واجبات فقط، ده هي يعني امور دائره عندهم ما بين انها لها بعض صفات الركن وبعض صفات الواجب. يعني عند الذكر تبقى ركن ليتركها عامدا ايه تبطل صلاته، وعند ولكن تسقط بالسهو، كانه كان واجبات الصلاه عند الحنابله اركان يتسامح بالسهو فيه او نحو هذا، بينما الاركان الاصليه لا تتسامح بالسهو فيها. في روايه اخرى عن الحنابله موافقه لمذهب الجمهور ان ما ذكروه من الواجبات اللي منها التشهد الاوسط دي ايه دي مستحبات، وبالتالي حاله ترك التشهد الاوسط دي اللي فيها نص، يبقى يشرع السجود السهو لترك التشهد الاوسط وما كان من جنسه، اللي هي الاذكار اللي بتتقال في الاركان الفعليه غير القيام، القيام معاه قراءه الفاتحه ودي ركن على الراس، لكن احنا قلنا في الاذكار اللي بتتقال في مع كل ركن والتكبير والجلوس للتشهد الاوسط والتشهد الاوسط، هذه امور يا لو عملناها انها واجبه يبقى كلها ينوب عنها سجود السهو ايه وجوبا، ولو عملناها انها مستحبه يبقى اذا تركت سهوا استحب لها ايه السهو. يبقى هنا بيقول او ترك واجبا، الدليل ايه هنا في المساله؟ القيام من التشهد الاوسط، وحسب توصيف التشهد الاوسط في كل مذهب هتلاقي توصيف المساله دي في السهو، يعني تقدر تقول اصل المساله ويشرع سجود السهو لترك التشهد الاوسط وما كان من جنسه من افعال الصلاه، لان هنا العلماء مختلفين في توصيف التشهد الاوسط ايه، وبناء لو هم اعتبروا التشهد الاوسط وما والامور التي من جنسه لو اعتبروها واجبات يبقى هيقول السجود السهو ايه واجب، ولو اعتبروها لترك هذه الامور سهوا ولو اعتبروها مستحبات هيقولوا ايه مستحب، او شك في زياده للحديث الذي ذكرنا. يبقى يقول ويجب اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما او قعودا ولو قدر جلسه الاستراحه، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فلما انفتل من الصلاه توشوش القوم بينهم فقال ما شانكم؟ فقالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاه شيء؟ قال لا. قالوا فانك صليت خمسا فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسي احدكم فليسجد سجدتين، وفي لفظ فاذا زاد الرجل او نقص فليسجد سجدتين، رواه مسلم. او سلم قبل اتمامها، لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 ركعات من العصر بإحدى روايات حديث ذي اليدين كما ذكرنا بعضها عن أبي هريرة وبعضها عن عمران بن حصين. قال ثم قام فدخل الحجرة فقال رجل بسيط اليدين فقال أقصرت الصلاة؟ فخرج أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. الرواية دي فيها أنه سجد بعد السلام بس لما يعني سلم التسليم الصلاة ثم سجد ثم سلم من غير تشهد من غير تشهد. في رواية تانية فيها أنه بعد السجدتين تشهد ثم سلم، دي مختلف في تصحيحها، وبالتالي سيختلف في مشروعية التشهد اللي بيجيبه بعد سجود السهو. قل أو لحنا يحيل المعنى لأن عمده يبطل الصلاة فوجب السجود للسهو، يقولنا ده خلاف الراجح، أو ترك واجبا لحديث ابن بحينة رضي الله عنه قام أنه صلى الله عليه وسلم قام في الظهر من ركعتين فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى الصلاة انتظر الناس تسليمه فكبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، متفق عليه. يقول فثابت هذا بالخبر وقصنا عليه سائر الواجبات، أو قلنا بقى لو في المذاهب الثانية هيقول قصنا عليه كل ما كان من جنسه، ما إلا هي المسائل دي هي عند الحنابلة واجبة في رواية وسنة في رواية، وهي عند الشافعية سنة قولا واحدا، وكذا عند المالكي. يبقى هنا دي الحالات، ويجب أيضا ما زال يبقى أو شك في زيادة وقت فعلها، هنا وقت فعلها أي وقت فعل الصلاة، هنا المسألة إن الشك وقت فعل الصلاة يختلف عن الشك بعد انتهاء الصلاة، هيقولها تصريحا في آخر الباب، يختلف عن اليقين بعد انتهاء الصلاة. يعني واحد بعد ما سلم ومشي تأكد أنه ناسى ركعة، ما هو ده حديث ذو اليدين، لكن بعد ما مشي عمال يفتكر الركعة الثانية دي أرى الفتحة ولا ما أراش، لا عبرة بالشك بعد انتهاء الفعل، ما دام أنه إيه؟ أنه شك، ما دام أنه هو ما زال شك، حتى لو كان مستوي الطرفين، الأصل فيما شك فيه أنه لم يحصل، لم يحدث، ولكن هنا في المسألة دي لو سمح بالشك بعد العبادة من كله أثر يبقى فيه عسر شديد جدا. ومن هنا قال العلماء ان لا عبرة بالشك بعد انتهاء العبادة، لا عبرة بالشك مش ان هو يستيقن يتذكر انه كان ناسي، دي مسألة ثانية لازم يرجع ويصحح المسألة يشوف هو حكم الحاجة اللي هو نساها دي ايه، هيكون هو بعد ما انصرف يبقى يعني حصل لديه شك لا يلتفت لهذا الشك، لكن تأكد انه كان ناسي كذا دي مسألة ثانية. يعني أنا بتكلم على الشك الحاصل أثناء الصلاة، شك في زيادة وقت فعلها، قل لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها أو زائدا عليها، ده تبرير للإنسان اللي شاكك، حتى لو شاكك في زيادة إن هو يشرع له سجود السهو، قال لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها أو زائدا عليها فضعفت النية واحتاجت للجبر بالسجود، لعموم حديث إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، متفق عليه. فإن شك في الزيادة بعد فعلها فلا سجود عليه لأن الأصل عدم الزيادة فلحق بالمعدوم. يعني إبقى هنا المسألة في أول مسألة قالها في حكم سجود السهو، واضطر هذا الكلام ان هو يفرع حالات سجود السهو، فقال ان هو أتى لو أتى بذكر مشروع في غير محل يستحب له السجود، لو ان هو ترك مسنون عمدا لا يستحب له السجود ولكن لا تبطل صلاته، لأن البعض المذاهب يرى ان هو يستحب ويجب إذا ترك واجبا أو أحدث خلل إن هو زاد فعل زاد ركنا أو سلم قبل إتمام الصلاة وذكر اللحن اللي يحيل المعنى وقلنا الراجح لا، أو شك في زيادة وقت فعلها، كل دي حالات يجب فيها سجود السهو. ما دام إن سجود السهو واجب لازم بقى يستدرك او اتكلم قبل كده على الاركان والواجبات والمستحبات واثر كل منها. الخلل اللي يطرأ على الاركان بيبطل الصلاة اذا ترك ركنا عامدا. طيب هنا زاد معنا واجب هو ما قالوش في الاول لان ده مش واجب من واجبات الصلاة اصالة ولكن يجب لعارض السهو. طب هو زي بقية الواجبات قال أيوة وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب لأنه ترك واجبا من الصلاة عمدا إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها لأن محل سجود السهو له بعد السلام ندبا فلم يؤثر تركه في إبطالها لأنه خرج عنه. فهنا بيقول أن سجود السهو صار واجب من واجبات الصلاة ومتى كان مشروعا قبل السلام يعني هو جزء من الصلاة ثم تركه عمدا بطل الصلاة. طب لو كان بعد السلام يبقى لا تبطل الصلاة والراجح أن الصلاة لا تبطل بترك سجود السهو للخلاف الواسع في وجوبه ابتداء ونحو آخر. وإن كان طبعا لا يجمل بالإنسان أنه يكون في نقص في صلاته ويكون متذكر ومستحضر وبعدين لا يسجد للسهو. ده بالنسبة لحكم سجود السهو وحكم تركه عمدا حكم تركه عمدا. وأما حكم السهو فيه فلا سجود فيه يعني لو هو ساجد للسهو راح ناس يقول أذكار هنا المسألة ستؤدي إلى التسلسل فلا سهو في سجود فلا سجود للسهو لما سهى فيه أثناء سجود السهو. يعني كما ذكرنا سجود السهو ده صار جزء من الصلاة شرع لعارض السهو فهيحتاج بقى نتكلم على أثر تركه على أثر السهو فيه وهكذا. الراجح أنه تركه حتى ولو عمدا لا يبطل الصلاة وأن السهو فيه لا يسجد فيه للسهو. طب وأما محله قال وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده يبقى هنا هو مخير. هنا التخير مش لاستواء الطرفين تماما ولكن كلاهما مجزئ ولكن أحدهما أفضل من الآخر باتفاق العلماء إن المبدأ إن في أفضلية. الأفضلية دي مبناها على إيه؟ ده كلام طويل جدا نذكر شيئا. قال ولكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم. في الواقع التشهد اللي هو لما يسجد بعد السلام هيسلم من الصلاة ثم يسجد سجدتين ورد في بعض الروايات انه يسجد ويسلم من غير تشهد وفي بعض الروايات انه سجد وتشهد وسلم. فأقل الأحوال ان يقال ان الأمرين ايه جائزين. إجابة التشهد بعد سجود السهو ده بعيد جدا لا سيما وإن الرواية اللي فيها إعادة التشهد هذه رواية يضعفها معظم أهل العلم. فلو على القول بضعفها يبقى ده غير مشروع بالمرة وعلى القول بصحتها يبقى هو يمكن أن يتشهد ويمكن أن لا. لكن القول بوجوبه فيه بعد فيه بعد. يقول وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده لأن الأحاديث وردت بكل من الأمرين فلو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز. وقال الزهري كان آخر الأمرين السجود قبل السلام. هذا أثر عن الزهري هذا رأيه هو. طبعا المسألة هنا كان آخر حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد قبل السلام هل لأن الحالة اللي هو سهى فيها دي كانت تشرع قبل السلام ولا لأن ده نسخ لما قبل. قلنا باب الأفعال هيبقى فيه المسألة لما يبقى مضارعها على الأفعال يبقى فيه احتمالات كثيرة. طبعا كون إن ده يبقى نسخ أمر بعيد جدا لأن الأقوى هو طوال حياته صلى الله عليه وسلم كان يسجد أحيانا قبل وأحيانا بعد. فكون آخر مرة سجد فيها قبل هذه لا تصلح أن يقال فيها أن دي إيه آخر أحواله بمعنى أنها تكون ناسخة لما قبلها وبالتالي هذا فيه نوع من البعد. هذا بالإضافة إلى أن الألباني رحمه الله يقول وإسناده ضعيف مع إرساله فهو مرسل وضعيف يعني فيه سبب للضعف غير الإرسال أنه لو لم يكن فيه آفة إلا الإنسان لكفى. ولكن ساعتها كان يعني ليه زوجه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يبقى هنا بيحكي أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش أنه هو طب هو ما شافوش، يبقى ده إيه؟ يبقى ده مرسل. لو هو بيقول فهذا هذه آفة فيه الإرسال، لكن هو لما يقول إسناده ضعيف مع إرساله يبقى في آفة تانية، في أحد رجاله إيه فيه ضعف. طبعا هذا إذا حملناه على أنه هو خبر، إلا أنه يكون ده اجتهاد منه في تتبع طرق الحديث، يبقى ده إيه مذهب. لو اعتبرناه خبر يبقى مرسل وهو إيه ضعيف، لو اعتبرناه أن ده اجتهاده في الجمع بين الأدلة خلاص يبقى ده مذهبه وهو لا يلزم، لا يلزم. ولكن إن سجراهما بعد وتشاهد وجوبا وسلم، قل حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به فسهى تسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. أنا يقول الألباني عنه هذا شاذ. ليه شاذ؟ لأنه ورد فيه التشهد والسقاط الأوثق ما قالوش في التشهد، وبالتالي الألباني لا يرى جواز هذا. طبعا لو القصة متعددة نصحح ده ونصحح ده، لو القصة واحدة يبقى هنرجح رواية الأوثق، ويبقى رواية الأوثق محفوظة ورواية الأقل ثقة إيه شاذة. فأتي هذا في المصطلح من وقفنا يعني ده على الأبواب اللي هنبتدي نتكلم فيها على الضعيف بأسباب بسبب طعن في الراوي، هيجي منها الشاذ ومخالفة مقبول الحديث لمن هو أكثر منه قبولا أو لمن هو أرجح منه. يبقى إذن هنا ده في الحاجات اللي ما ينفعش فيها الجمع. مسألة زي دي إيه المحتمل؟ تعدد القصة. المحدثين بيدوروا لو قدر لو فعلا تبين له تعدد القصة خلاص يبقى فعل هذا مرة، يبقى فعله مرة وتركه مرة، ولا معنى للحكم بالشذوذ أو غيره. لو ان القصة اتحدت يبقى لازم ايه لازم يرجح الأكثر والأوثق، الأوثق سواء من جهة مزيد ضبط أو من جهة كثرة عدد، ويبقى رواية الأولى تسمى محفوظة، ورواية الأقل تسمى شاذة. هنا الكلام في الواقع يعني الظاهر كثير من العلم صحح رواية التشاهد، ويبدو أن المسألة يمكن حملها على تعدد القصة. ولكن حتى قلنا لو ثابتت تبقى إيه؟ مش هتبقى أن دي تجب، لأن هنا ده الرواية الأوثق فيها إيه؟ عدم ذكر التشهد، يبقى تشرع أحيانا عند من يصحح الرواية. يقول ولأن السجود بعد السلام في حكم المستقل بنفسه من وجه. أقول ليه كرر التشهد؟ هو خلص الصلاة وسلم، فالسجود الجديد ده يعني يناسبه أن يكون معه تشهد. هذا من جهة النظر لو صحت الرواية يبقى لا بأس، يفعل هذا أحيانا، يفعل هذا أحيانا، ولكن ليس على وجه الوجوب. هنا الكلام على لو نسى السجود السهو تماما، يعني نسى في صلاتي وسهى في صلاتي وكان ناوي في يسجد للسهو جبرانا لهذا السهو فنسى، قل وإن نسى السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد سقط. يبقى هنا سجود السهو ليس من أركان الصلاة، وبالتالي يسقط بالنسيان، يسقط بالنسيان. بنقوله ليه حتى طال الفصل؟ لأن لو الفصل قريب يبني على صلاته ويسجد السهو كأنه لسه مسلم من الصلاة. طب ايه مقدار طول الفصل؟ قلنا طريقة الحنابلة ان هم هيخلوه عرف، العرف في المسألة، ان طال الفصل عرفا البعض هيضبطه بانه يخرج من المسجد او ان يتكلم كلاما كثيرا بعيدا عن مصلحة الصلاة. هنا الحنابلة هيحيلوا على العرف، كل ينظر الى الحالة التي هو فيها. هيتكلم على مسألة الإمام والمأموم في سجود السهو، يقول وإن سهى ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته وانتهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو، فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو. هنا بيقول ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في الصلاة. يعني المأموم اللي كبر تكبيرة الإحرام مع إمامه مستحيل يسجد للسهو. ليه؟ لأن المسألة دي جاية منين؟ من أن الجزء اللي بيصلي المأموم مع الإمام، الإمام متحمل عنه إيه؟ سهوا. فلو أن المأموم كان في جزء من الصلاة مأموم وفي جزء من الصلاة منفرد، اللي هو المسبوق، صلى جزء مع الإمام وجزء إيه؟ منفرد، يبقى هو لو سهى في الجزء اللي كان فيه مع الإمام يبقى الإمام يتحمل عنه، يبقى ما يسجدش للسهو. لو سهى في الجزء اللي هو كان فيه منفرد يبقى يسجد للسهو. المأموم اللي كبر تكبيرة الإحرام مع إمامه يبقى كل صلاته هو فيها إيه؟ مأموم، يبقى مش هيسجد للسهو مطلقا. هذا يعني مش هيسجد، لكن اللي هو كان في بعض صلاته مأموما وفي البعض الآخر منفردا ده هيبقى إيه؟ يبقى هذا يعني إذا سهى في الوقت الذي هو فيه منفرد يشرع له سجود السهو. طيب هنا مسألة، لو أنه شك في عدد الركعات التي أدركها مع الإمام، يبقى حي حي حينظر يبني على اليقين أو يتحرص كده. طيب يعتبر هذا السهو من السهو اللي هو سهى مع الإمام فلا يسجد له، أو يعتبر من السهو الذي سهاه منفردا فيسجد له؟ الظاهر أنه هو يعتبر فيما سهاه منفردا. يعني إذا كان المسبوق شك في مقدار ما أدركه مع الإمام فهذا سهو يسجد له، هذا سهو إيه؟ يسجد له. هو كده كده هيطبق عليه حكم الشاك، وفي مسألة أنه يبني على اليقين أو غير هذا، ولكن إيه؟ يعني بالنسبة للسجود يبقى ياخذ حكم المنفرد. يقول ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته، في قول عامة أهل العلم قاله في المغني لحديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى إمامه فعليه وعلى من خلف. حديث ضعيف لكن أجمع على معناه، فإما أن يقال أن الحجة الإجماع، وإما أن يقال أن هذا الحديث الضعيف جبر بالإجماع فصار صحيحا، من كأن هذه قرينة على صحته. يقول وانتهى إمامه لازمه متابعة في سجود السهو، حكاه ابن المنذر إجماعا لما تقدم، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما سجد لترك التشهد الأول والسلام من نقصان سجد الناس معه، ولعموم قوله في الإمام فإذا سجد فاسجدوا. يقول فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو. هذه مسألة يعني خلاف الراجح، الإمام ما سجدش وهو المأموم ما سهاش، ده هو بيقول في حالة الإمام الساهي الإمام ما سهاش، الإمام سهى ولم يسجد، منين المأموم نجب عليه السجود؟ ده هو لا يجب عليه إلا متابعة للإيه؟ للإمام. فيبقى هذه مسألة يقول يعني خلاف الراجح، يقول لأن صلاته نقصت بسهو إمامي. لا، ده الإمام يعني فكما قال صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فعليهم، يبقى السهو الإمام لا يعني يعود على المأموم. يقول فلأن صلاة نقصت بسهو إمامي فلم يجبرها أي الإمام، فلازم هو جبرها، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فعليه وعلى من خلفه، يعني هذا عليه وعلى من خلفه تبعا وليس استقلالا. هنا احيانا المسبوق الامام يسلم ويكون عايز يسلم يسجد بعد السلام، الامام سهى في صلاه وعايز يسجد بعد السلام، سهى في أول ركعة وواحد دخل معه في ثاني ركعة، مش عارف إن الإمام سهى، يعني مش عامل حسابه إن الإمام هيسجد من السهو، الإمام سلم راح هو قام يصلي الركعة اللي عليه، وراح المأموم الإمام إيه؟ يسجد للسهو بعد السلام، ما حكمه؟ معه. واضح المسألة بتحصل كتير، ولذلك بعض العلماء بيقول ما دام ان سجود السهو يشرع قبل السلام وبعده، الامام اللي وراه عامة الناس ولا يعرف حال من خلفه، الافضل له حتى في المواطن اللي السجود بعد السلام افضل، الافضل في حقه لو كان يخشى في صفوف متأخرة وفي نساء وفي كذا انه يسجد كله قبل الايه، قبل السلام، عشان يبقى المأموم شايفه وهو بيسجد ما حصلش اضطراب. لا قالوا يعني ممكن احيانا الانسان يترك المستحب لما هو اكد منه، فاذا كان هو حتى في بعض المواطن الراجح عنده ان الموطن ده المستحب فيه يسجد ايه بعد السلام، بس هو عارف ان الصفوف طويلة وبعيدة وفيها من يعرف الفقه وفيها من لا يعرف، فيختار الاحسن لمادة النزاع مع الناس ان هو يسجد قبل السلام. طب لو حصل انه اختار السجود بعد السلام والمأموم قام يصلي، نقوله حكم وحكم القائم من التشهد الاوسط. لو استتم قائما وخلاص انشغل بالركعة بتاعته ما يرجعش تاني لما يكتشف ان الامام هيسجد للسهو، بل يسجد هو للسهو بعد سلامه هو جبرا للسهو اللي هو تركه مع الامام، لو كان استتم قائما. لو كان لم يستتم يعود ان هو ايه عشان يسجد مع الامام وبعدين يبقى يقوم ياتي بما عليه. واضح؟ يبقى اذا الامام الصوره بتحصل ان الامام يسهو في اول صلاته، ياتي مسبوق لم يدرك معه هذا السهو، او الامام يسهو في امر غير بين، الامام يكون مذهبه زي الحنابله كده ان هو لو اتى بذكر في غير موضعه يبقى عليه السهو، قال سبحان ربي الاعلى في الركوع مثلا او نحو هذا فهيسجد للسهو، المأموم مش واخد باله، قام يجيب الركعة بتاعته والإمام سجد. هنا المأموم لو استتم قائما ما يرجعش، يكمل الركعة وبعدين يبقى يسجد للسهو بعد سلامه جبرا عوضا عن سجود السهو اللي فاته مع الإمام. لو انه لم يستتم قائما يعود إلى متابعة إمامه على سجود السهو ثم يقوم يأتي بمعه. يقول وإن قام لركعة زائدة، هنا بيصف إيه المفروض يتعامل في الحالات اللي بيتنسى فيها، يعني ترتيب الكلام إنه هو اتكلم على حكم سجود السهو، اقتضى هذا الكلام إنه يشير لحالات السهو لكن بدون تفصيلها. هو قال انه لو زاد ركوعا او سجودا يجب عليه، لو سلم قبل التمام يجب عليه، لو ترك ركنا يجب عليه، اذا الكلام ده بس ما وصفش الحقيقات دي كلها. لما خلص حكم سجود السهو اتكلم على محله انه يشرع قبل وبعد، اتكلم على حكم الامام والمأموم في سجود السهو، باقي انه يذكر الحالات، حالات سجود السهو كأنه بقى شرح الحديث اللي احنا قلناها في كل حالة ايه اللي تم، في كل حالة ايه اللي تم. يقول وإن قام، دي بقى بيذكر عدة حالات للسهو، وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. يبقى هنا القاعدة اللي بيعمل فعل لغو أول ما يفتكر يسيب، ماشي. الفرق بين اللي بيركع ركوع مش في محله أو السجود مش في محله أو بيجيب ركعة خمسة في صلاة رباعية أو كده، وبين اللي قام من التشهد الأوسط، إن التشهد الأوسط الشرع ما اعتبروش ركن من أركان الصلاة وأسقطه بالنسيان، فيبقى هو لما وقف مش في لغو، ده هو في ركن في صلاة، ده هما هي اللي نافي حاجة من فين، يا سايب ركن وبيعمل ركن غيره يبقى الركن اللي بيعمله ده لغو لانه سايب الايه الركن اللي عليه، يبقى هنا يا اما ترك واجبا ودي الحاله الشهيره سجود السهو، ويعني وهو في طريقه الى ركن اخر، لا الحق انزل جيب الايه ارجع للواجب اللي انت نسيته، لو افتكر قبل ما يشرع في حق، لان هو ينتقل الان لركن اخر. لكن لو تلبس بركن، الركن ده صار من الصلاة مش لغو. ليه؟ لأن الشرع أسقط الواجب مع النسيان، أو على قول الجمهور ده أصلا إيه مستحب كمان ما هوش إيه ما هوش واجب. طيب يبقى هما دول الحالتين، يا إما هو يعني سايب تلبس بركن صحيح، هو نسى حاجة، الحاجة دي لو هي واجبة وتلبس بالركن اللي بعدها يبقى إذن الركن ده صحيح، لأن الشرع أسقط هذا الواجب عند النسيان، يبقى الركن ده ما ينفعش يسيبه. ولو سابه عمدا عالما عامدا، وقلنا دي حالة ما بتحصلش يعني، ولكن يبقى صلاته سقطته. يبقى اللي قام التشهد الأوسط للقيام ده بقى القيام بتاعه قيام ايه صحيح، سبب صحة القيام ايه؟ ان هو سايب ايه؟ سايب واجب، والواجب ده الشرع اسقطه عند الايه النسيان. طب حالة بقى ان هو مفروض يركع راح ساجد، هو سايب ركن لا يسقط بحال، يبقى السجود ده ايه؟ لغو. يبقى اللي بيعمل لغو اول ما يفتكر يرجع لصلاته، يبقى اللي هو بيعمله ده ايه؟ لغو. يبقى اول ما يفتكر يرجع لصلاته. الناس دايما تقيس كل الحالات على حاله القيام التشهد الاوسط، هي المساله مش كده، منها اذا قام الى خامسه في الرباعيه. هو دلوقتي لو هو جلس للتشهد وتشهد يبقى فاضل له السلام، اي حاجه يعملها تانيه لغو، يبقى لازم يرجع الى الوضع الذي يمكنه منه ان يسلم. لو هو ما كانش قاعد للتشهد الاوسط يبقى لازم للتشهد الاخير، هو في الرابعه افتكرها الثالثه، قام من السجود الثاني بتاع الرابعه للايه للخمسه، هو مفروض يجلس للايه للتشهد، ده الركن بتاعه. اي فعل ثاني لغو، اول ما يفتكر ان ده لغو يعود الى الركن اللي هو يجب عليه ان يفعل، الى الركن اللي هو يجب عليه ان يفعل. قلنا في بعض الهيئات يعني مثلا زي لو هو عليه ساب الركوع وسجد ما يرجعش للركوع كمان، لان هيئه انه ينتقل من السجود للركوع تخل بهيئه الركوع نفسه، ده يرجع للوضع اللي قبل منه يقف عشان يركع. بينما التشهد الاخير ما يلزمش انه يسجد، لان هيئه ان هو يجي هو كان واقف في الخمسه ونزل للتشهد، ده انتقال اكبر من الانتقال اللي بيتم من السجود للايه للتشهد، ما يلزمش ينزل السجود تاني لانه مش هيخل بشيء من الجلوس اللي هو الركن عليه. المهم ان هو اذا ترك ركنا فكل شيء اخر يفعله، وان كان يبدو كما لو كان ركن في الصلاه هذا لا. لو ترك واجب وتلبس بالركن الذي يلي هذا الواجب، هو تلبس بالركن اللي عليه الدور، يبقى اذا الساقط ده معفو عنه بحكم الشرع، يبقى الركن ده صار ركن صحيح ولازم، يبقى ما ينفعش ايه يتركه. يبقى هي دي حالات الزياده كلها راجعه للصورتين دول، حالات الزياده في حالات النسيان في ترك شيء. طبعا ترك التشهد الاوسط هتبقى نقصا، وترك ركن هتقل الزياده. ليه؟ لان ترك ركن هيقعد يعمل حاجات واول ما يفتكر يرجع له تاني، يبقى الجزء اللي بين الاثنين ده ايه؟ ده زياده، يبقى ده زياده. ان قام لركعه زائده جلس متى ذكر، يبقى هذا عام في ترك اي ركن. يبقى ومنه انه يترك التشهد او السلام ويقوم الى لغو الى ركعه خامسه. فاذا يبقى ده يرجع على طول للمكان. يقول فان كان قد تشهد عقب الركعه التي تمت بها صلاته سجد للسهو ثم سلم، والا تشهد وسجد وسلم. يبقى هنا اذا كان هو كان قال التشهد مش فاضل له من صلاته الا السلام بالاضافه لسجود السهو، وهنا هو بيقول يوقعه قبل السلام، طبعا دي فيها خلاف نذكر. هنا الامام اذا فعل هذا ان هو بيعمل لغو في الصلاه، ومنه القيام الى خامسه في الصلاه الرباعيه، او القيام ترك الهوي من قراءه الفاتحه الى السجود ما ركعش، الإمام بيعمل لغو، المأموم يسبح ويبقى على الحال المشروعة. هنا برضه مسألة متابعة الإمام مش في اللغو، متابعة الإمام في الصلاة الصحيحة، ومنها أنت ما نسيتش التشهد الأوسط بس هو نساه، سقط عنه يسقط عنك بالتبع، ما ينفعش يبقى سقط عن الإمام وانت لكن هنا هو ما سقطش عنه حاجة، ده هو بيعمل لغو وما زال يلزمه ايه يرجع، يبقى انت ما تتابعوش على اللغو. يبقى اذا قام الامام الى ركعة خامسة او الى ركن في غير محل، ترك الركن اللي عليه الدور وراح لحاجة تانية، هذا لغو، يسبح له المأموم ويبقى على حاله الصحيحة. يبقى لما الامام يقوم الى خامسة المأموم يقعد للتشهد ما يقومش. طيب يسبح للإمام، الإمام إيه اللي يجب على الإمام؟ إنه لو سبح له اثنان فصاعدا يرجع، حتى لو ما افتكرش، لو سبح له واحد وافتكر يجب عليه أنه يرجع، لو سبح له واحد ولم يتذكر يعمل بما يعتقده، والمأموم يعمل أيضا بما إيه؟ بما يعتقد، تمام؟ وحين هيحصل صورة زي صورة المسبوق خلف الإمام، يبقى الإمام له يعني بيؤدي العبادة بهيئة والمأموم بيؤديها بهيئة، لو حصل إن إيه؟ إن مأموم سبح والإمام ما رجعش القول، سبح اثنان فصاعدا، الراجح إن الإمام يلزمه أن يعمل بعمل هذين حتى وإن كان هو لم يتذكر. يبقى إذن الإمام يقوم إلى لغو، المأموم يسبح ويبقى مكانه، سواء كان اللي سبح واحد أو اثنين يبقى المأموم على حاله ينتظر الإمام، إما يتذكر وإما يعمل بعمل الاثنين ويرجع. طب لا هو تذكر ولا هو عمل بعمل الاثنين، أو هو جاهل لحكم المسألة، بالذات ناس كتير يفتكر أنه لو قام لخامسة يجب يتمها مع أنها باطل، هنا المأموم ينتظر على حاله ما يعملش معاه لغو. وهذه من الحالات التي يجوز فيها نية مفارقة الإمام، المأموم لقى أن صلاته اتلخبطت خالص ومش قادر يتابع الإمام، ممكن إيه ينوي مفارقة الإمام ويكمل صلاته منفردا. الأولى بالذات في حالة القيام إلى خامسة، هو هيقوم يجيب ركعة وهيقعد للتشهد، وانت موقعك الإيه التشهد، فانتظاره جلوسا يعني هو الأولى، ويلي ان هو ينوي مفارقة الامام، هذا ايضا مشروع. واما ان يتابعه فهذا قول شاذ، مسألة ان المأموم يتابع الامام على لغ، هذا شاذ. نعم ايوه، المأموم لما يقوم عامدا يبقى اساء، يبقى تعمد الاساء. نقول الامام لم يثبت، انت هترجعنا ورا تاني ليه بس ده. يقول وان نهض عن ترك التشهد الاول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد. هنا طبعا اذا لم ايه اذا لم يستتم، وكره ان استتم قائما ولزم المأموم متابعته ولا يرجع إن شرع في القراءة. يعني هو ذكر ثلاث حالات، هو ناسى التشهد الأول وبيقول الرجوع، رجوع إليه يلزم إن لم يكن قد استتم. طبعا اختصارا هو ما قالهاش، فأنت تفهمها من الحالة الثانية، يبقى يلزم إن لم يكن قد إيه استتم. فإن استتم دون أن يشرع في القراءة قال يكره له أن يعود، لكن لو عاد لا تبطل صلاته عندنا. أنا بيفرق يعني مش بيعتبر مجرد إن هو يستتم ده إن هو كده تلبث بالركن الجديد، قال لا، أو لو استتم الأفضل له بقى إنه إيه إنه يقرأ، لو إنه رجع يبقى ده فعل إيه مكروه، ولكن إن شرع في القراءة فلا يجوز له أن يرجع ولو رجع بعد أن شرع في القراءة يبقى صلاته إيه؟ باطل. واضح؟ يبقى دي حالات القيام من التشهد الأصل. بعض العلماء ما بيفرقش بين كمال إنه الاستتمام قائما وبين الشروع في القراءة، وده ظاهر الحديث. يبقى مجرد ما يستتم لا يجوز له أن يرجع. الحالة الوسط ديت لا دليل عليه، لو أنه استتم قائما ولم يشرع في القراءة دي لا دليل عليه. نقول وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لازمه الرجوع ليتشهد، وكره إن استتم قائما لحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. ولازم المأموم متابعته، ما دام هو سقط عنه التشهد الأوسط يبقى سقط عن المأموم، يبقى لازم يتابعه. طب هنا المأموم يعمل إيه؟ الإمام قام التشهد الأوسط ناسيا واستتم قائما، يقوم المأمومين يقفوا ويشعروا الإمام أنهم واقفين ويقولوا له سبحان الله من قيام. طبعا الإمام يسمع، يقدر يفرق بين صوت اللي واقف وصوت اللي قاعد، يقول له سبحان الله من قيام واحدة كده، بحيث أنه هو يجي في آخر الصلاة ويسجد للسهو. لكن المأموم يقعد ويقعد يقول سبحان الله، بيبقى ده عامل من عوامل ان الامام الناس قاعده يبقى بيقولوا لي سبحان الله ليه، عايزين نقعد يقوم قاعد. طبعا لو ان هو يعني اختلط عليه الامر ما تبطلش صلاته، ولكن القضيه برضو هنا يجب ان المأموم يراعي ان التسبيح يكون بقدر تنبيه الامام ان في سهو، وهذا السهو حكمه انه له سجود في الاخر، ملوش حاجه تجبره الان، هو الان في موقف صحيح في الصلاه، يبقى ده يفرق عن لما انت بتدعوه ان هو يقعد. زي لما يقوم لخامسه مثلا انت بتبقى قاعد وبتكرر التسبيح عساه ان يرجع. هنا يبقى لو استتم قائما، المأموم ما شافوش غير لما استتم قائما يقوم يقف بقى، وبعد ما يقف يقول سبحان الله، اشاره الى انه ترك التسبيح. المأموم لحق وهو لسه بيتحرك يلحق ويقول سبحان الله عسى ان هو ما يكملش. يقول ولازم المأموم متابعته لحيث انما جعل الامام ليؤتم به، ولما قام عليه السلام عن التشهد قام الناس معه ففعلوا جماعه من الصحابه. ولا يرجع ان شرع في القراءه، لان القراءه ركن مقصود، فان شرع فيه لم يرجع الى واجب ولحديث المغيب. ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة دنا على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو. هنا بيقول من شك في ركن أو في عدد ركعات، يعني ركعة على بعضها، أو قال أنا عملت الركن الفلاني من الركعة دي ولا ما عملتش، سجد سجدة وهو جاي يقوم منها، قال دي الأولانية ولا الثانية. فهنا لو ما دام شك قلنا يبني على اليقين، يبقى يقوم للجلسة اللي بين السجدتين وبعدين يسجد السجدة الثانية ويقوم. فحكم الشك في ركعة كالشك في ركن، كله ان هو يبني على اليقين. ذكرنا واحنا بنقرا الحديث ان احنا عندنا حديثين، حديث قال يبني على اليقين وقال يسجد قبل السلام. الحديث الثاني قال ان هو يتحرى الصواب ويسجد بعد السلام. في الواقع ان وكأن دي إشارة قوية إلى أن الحالتين مش زي بعض. الحنابلة شايفين الحالتين حالة واحدة، وبالتالي يقولوا يتحرى الصواب تساوي يبني على اليقين ويسجد قبل السلام، هذا هو الأولى، وبعده ده يعني خلاف الأول. الراجح أن المسألة مش كده، وأن الحديثين فيهم خلاف في اللفظ وخلاف في موطن السجود، بما يشعر بأن المسألتين مختلفتين. الراجح في المسألة أن اللي يشك في الصلاة يفتكر بالقرائن، يفتكر بالقرائن، لو افتكر يبقى ده اسمه قد تحرى الصواب، وده يكون الأفضل في حقي أن يسجد بعد السلام، يبقى ده اللي هو متحري الصواب ويسجد بعد السلام. اللي فضل شاك، بمعنى ظل الامر مستوي الطرفين عنده، عمل لا ما عملش، ما جاتش قرينه قويه تخليه يفتكر، يبقى ده يبني على الاقل ويسجد قبل السلام. ده الراجح في المساله، ان المسالتين مختلفتين الاختلاف المذكور في الحديثين من التحري ومن الاستيقان ومن قبل السلام ومن بعده. طب هنا فهذا إذا شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو. في حالة تانية إنه هو يفتكر بعد الشك يفتكر، فهذا يسمى متحري للصواب ويسجد بعد السلام. ما حصلوش تحري يبقى يبني على اليقين وهو الأقل، يعني الركن اللي هو شكك فيه يبقى ما عملهوش، الركعة اللي هو شكك فيها يعتبر نفسه ما عملهاش، وينطبق عليه حديث أبي سعيد الذي ذكرناه آنف. كل وبعد فراغ لا أثر للشك، يعني أنه بعد الصلاة يقعد يقول أنا الركعة الفلانية دي شكلي كده ما سجدتش فيها غير سجود واحد، الشك ده لا عبرة له بعد العبادة. لكن لو استيقن يعني بعد ما انتهى من العبادة تأكد أنها كانت ناقصة يبقى لازم يروح إيه؟ لازم يروح يتمها. لو كان الفصل قريب، لو كان الفصل بعيد يبقى إيه؟ يبقى يعيدها كلها من أولها، يعيد الصلاة يستأنفها من أولها. طب هنا المسألة سجود السهو أنه يشرع قبل السلام وبعده، ولكن أيهما أفضل؟ خلاف كبير بين العلماء. طريقة الإمام أحمد في ذلك إن ما ورد فيه أنه قبل فالمستحب فيه قبل، وما ورد فيه أنه بعد فالمستحب فيه بعد، وما سوى ذلك فيكون قبل السلام أفضل. الراجح بناء على تحسين الألباني رحمه الله لحديث لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، أن ما ورد فيه أنه صلى الله عليه وسلم سلم قبل سجد قبل السلام أن المستحب فيه قبل، وما سوى ذلك فالمستحب فيه بعد. يبقى اللي سجد فيه بعد والحالات اللي ما جاتش منصوص عليها يبقى يثبت فيها بعد، لأن الأصل في موطن السجود بعد السلام عند من يصحح هذا الحديث. والحديث احتج به ابن تيمية وحسنه الألباني، فعلى هذا الوجه يكون ان موطن السجود السهو الأصل في أن يكون بعد السلام، إلا ما ورد دليل أنه هو في قبل. بعض العلماء بيحاول يقول المسائل اللي ورد فيها قبل نشوف إيه اللي شبهها، والمسائل اللي ورد فيها بعد نشوف إيه اللي شبهها. قالوا اللي ورد فيها قبل القيام بالتشهد الأوسط دي حالة نقص، واللي ورد فيها بعد السلام من ركعتين ودي حالة زيادة، لأن قلنا المحصلة النهائية زيادة تسليم وزيادة كلام. قالوا يبقى الزيادة قبل والنقص قبل والزيادة بعد. قالوا ده معنى يعني له وجه من النظر، ان الصلاة كانت نقصت واجب فتجيب سجدتين جوه الصلاة بدل الواجب اللي نقص، فقالوا يبقى النقص ايه قبل، وده له وجه من النظر، والزيادة بعد، وكأن ده نوع من التوبة والتكفير عن الذهول الذي به أساء الإنسان في صلاته، ولكن هو ما نقصهاش بس دخل فيها حاجة ليس منها. قالوا فكون الصلاة أتت تامة ولكن في أثناءها حصل حاجة خارجها فيبقى المستحب بعد. قالوا وأما الشك ففي الحالتين اللي قلناهم، إنه لو استيقن يخليها قبل، لو بنى على اليقين يخليها قبل عشان يبقى يشفع الصلاة لو وقعت وترا، ولو ان هو يعني تحرى الصواب يعني تذكر القضية برضو حصول الخلل بتشويش ذهنه فترة اللي قاعد يتحرى فيها يبقى يسجد بعد، وده له وجه من النظر يعني لا بأس به، ولكن الذي نميل إليه أكثر اعتبار الحالات اللي ورد فيها قبل يبقى قبل، واللي ورد فيها بعد يبقى بعد، والذي لم يرد فيها فكونوا بعد هو أولى. يبقى المحصلة إن اللي ورد فيها قبل يبقى الأفضل قبل، وما سوى ذلك يبقى إيه؟ يبقى بعد. عند الحنابلة العكس، الحنابلة يقولوا اللي ورد فيها دليل إنه بعد فهو بعد، والسائر الأمور يبقى إيه؟ يبقى قبل، سواء اللي ورد فيها تصريح عن المقبل، وقال ان اللي ما وردش فيه تصريح عن المقبل فالاصل في سجود السهو هو أن يكون قبل السلام على قاعدتهم. لكن عند إذا حسننا الحديث وهو حسن يبقى هنقول الأصل يكون إيه بعد، وإذا طريقة الأحناف. ولكن هنستثنى من ذلك الحالات اللي ورد فيها النص على إيه، على أن يكون قبل. وعلى أي حال هو جائز سواء وقع قبل أو بعد، بل قلنا أن ممكن أحيانا واحد يكون مذهبه أن سجود السهو بعد أفضل مطلقا أو أفضل في الحالة اللي هو سهى فيها، وبعدين لمصلحة أخرى شايف المأمومين مثلا هيحصل لديهم قدر من الاضطراب أو نحو هذا يوم إيه يسجد قبل. هذا كله جائز وفيه سعة إن شاء الله تعالى. شخص مصاب بشرخ في فتحة الشرج ينزل منه الدم أحيانا ويصيب ملابسه، ما دام انه احيانا يبقى لازم كل صلاة يتحرى يروح ينظر، لو وجد نجاسة يغير هذا الثوب. طبعا في هذا الزمان في وسائل كثيرة من يعني حفاظات ونحو هذا يمكن فيها يسر بفضل الله تبارك. مأموم جاء بعد ما الإمام رفع من الركوع يبقى لم يدرك الركعة إجماعا. إن نذر أن يخرج طعام ولم يقيد قدره، ثم اشترى لحما وينوي أن يخرج جزء ويقتطع جزء للأقارب، فهل في ذلك حرج؟ ما دام هو إنه ما قيدش قدر يبقى بينظر إلى عادة الناس لما بيقولوا في البلد في يعني لا أطعمن فقيرا أو كذا، يبقى إيه الطعام الشائع اللي هو ممكن يجيبه. فإذا كان أتى بشيء من اللي هو ينطبق عليه ينصرف إليه الذهن عرفا في الكلام اللي هو قاله يبقى هذا يجزي. يقضي الركوع بسرعة ويدرك إمامه طول ما فيش فرق بينه وبين الإمام، الفرق بينه وبين الإمام أقل من 3 أركان، يبقى ينفع يظل مأموم. الفرق زاد عن كده ينوي مفارقة الإمام ويكمل منفرد. ترك الدعوة لقلة العلم أو لخوف فساد النية هذا فيه تمكين للشيطان من نفسك. أما قلة العلم فعلاجها أمرين. الأمر الأول ألا تتكلم إلا فيما تحسن. أنت تنفع تقول للناس أقيموا الصلاة حتى لو ما عدتش تقول الأدلة في فضل الصلاة وشرفها، طبعا ده أفضل أنك أنت تقول أدلة كتير في فضل الصلاة وشرفها، تجيب كلام أهل العلم في طرق الشيطان في إضلال الناس وترد على هذه الأمور. لكن لو أنت مجرد قلت للناس أقيموا الصلاة تبقى عملت خير. فقلة العلم علاجها انك لا تتكلم الا فيما تحسن، ودي عايزه تقوى وورع كبير. الامر الثاني انك تتعلم، يعني تبقى اللي عندك تدعو بيه وتبقى حريص جدا انك انت تزود علمك. النيه علاجها التضرع والتوكل لله تبارك وتعالى ومراقبه الخواطر. كل النفس كالطفل، انت تتركه شاب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم. النفس تسيبها تتمادى مع أهوائها وبعدين تقول ده أنا بقيت محب للشهرة، ما أنت اللي سبتها. كل ما تلاقي منها نوع من حب الثناء تهذبها، وبكلام كده بينك وبين نفسك تستحضر عظمة الله تبارك وتعالى، تستحضر فضل الله عز وجل، بالإضافة إلى الدعاء والتوكل والتضرع على الله تبارك وتعالى أن يصلح لك نيتك. هل يجوز أن يصلي الرجل الصلاة الرباعية 3 ركعات ينسى الركعة الرابعة ثم ينفصل عن صلاة ثم يرجع يكملها، أم هذا خاص بزمن التشريع؟ قلنا إن لم يطل الفاصل يرجع يبني على 3 ركعات ويجيب الركعة الرابعة، يجيب الجزء اللي ناقص يبنيه على اللي فات. طال الفاصل يبقى يستأنس صلاته من جديد عرفا. يعني قلنا إن يبقى كده ما يعني يشعر إن خلط ترك الصلاة ورفضوها. بعض العلماء يقول إذا خرج من المسجد أو إذا تكلم كلاما كثيرا في أمور الدنيا، ولكن إمتى ما يبقى الفاصل مش قليل؟ هم لسه قاعدين في المسجد بيتكلموا في شأن هم 3 ركعات، لا صليت 4، عمالين يفكروا الإمام. كل الكلام ده لا يعد طول فاصل، لكن الإمام خرج وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته وخرج فأتم الركعة، قالوا لأن بيته كان مطل على المسجد. فيبقى إن أجود حاجة نقول إن طال الفاصل عرفا تترك لتقدير الجماعة اللي بيصل. ومن أمثلة طول الفاصل إن هو يخرج ويمشي إلى بيته البعيد عن المسجد مثلا، أو يخوض في كلام طويل خارج موضوع الصلاة أو نحوه. هل يجوز أن يدخل رجل بيت أخي مع عدم وجودي ولكن زوجة أخي موجودة في البيت مع أمي؟ وهل يجوز أن يدخل بدون محرم ملحوظة مع وجود بيت آخر للأم؟ مش هيفرق بيت الأم في بيت آخر ولا لا. هو المحرم إيه هنا؟ الخلوة. والخلوة يعني لا تكون خلوة بوجود امرأة بالغة أخرى كأمه أو أخته، أو وجود من هو محرم للمرأة. ما هو المحرم ينهي المسألة تماما. فإذا وجود أمه في البيت هذا يجعل الأمر ليس خلوة، وهو ده المطلوب إن هو ما يبقاش في خلوة. فيمكن في مصلحة أن يدخل بيت أخيه، يعني أخوه مش موجود ويريد أن يفعل شيء لإصلاح شأن من شؤون بيت أخيه، يذهب مع أمه، يبقى هنا خرج من إشكال الخلوة اللي ممكن تحصل بينه وبين زوجة أخيه. وبالإضافة إلى درء الفتنة، ما احنا قلنا المسألة مش دايما نبص على أمر واحد، هو يحرم النظر ويحرم الخلوة ويحرم مواطن الفتنة. يعني لو افترضنا جدلا إن يعني الأم دي فاسقة، يبقى وجودها ما يلغيش الفتنة، أنها ممكن تتساهل بأمور. فالقضية هنا لا يوجد نظر ولا لمس ولا نحو هذا، لا توجد خلوة محرمة، لا توجد فتنة. في الحالة إن هي في الظروف الطبيعية رجل يذهب مع أمي لبيت أخي، يبقى إن شاء الله لا في خلوة ولا في فتنة، وقدر الإمكان يكون ذا للحاجة تقليلا للفتنة، ما فيش حاجة فالأولى عدم ذلك. امرأة لديها في البنك مبلغ حوالي 20,000 جنيه وتربح في السنة 2,400 جنيه، تصرف على البيت من هذا المال، هل تعتبر هذه زكاة وهل عليها حد؟ أولا البنك ده إسلامي ولا ربوي؟ لو ربوي يحرم إنها تحط في دي، فده أمر جانبي يعني بعيد عن السؤال. الأمر الثاني نفقتها على بيتها، الزوج موجود ولا مش موجود؟ دي تفرق. لو الزوج مش موجود وهي ذات مال يبقى يجب أن تنفق على أبنائها، ما لا يجوز أن تعطيهم من الزكاة. الزوج موجود في خلاف هل يجوز المرأة تعطي زوجها من الزكاة أم لا. طبعا السؤال بيقول تصرف على البيت وعلى تعليم الأولاد، أحيانا الدروس الخصوصية هل يجوز إعطاء أحد من الزكاة للدروس الخصوصية؟ دي مشكلة تانية. عندنا عايزين الأول نشوف الزوج موجود ولا لا، لأنه لو مش موجود ما ينفعش تنفق على أبنائها من الزكاة. الأمر الثاني لو موجود حنقع في الخلاف في المسألة هل يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من الزكاة أم لا، والراجح أنه يجوز أن تعطيه. الأمر الآخر لو إنها هتعطيه من الزكاة، هو مدى حاجته؟ هو مجرد دروس تعليم الأولاد فقط، دروس خصوصية ولا التعليم أصل التعليم؟ يعني تفرق كلها. وعلى أي حال هي عليها حج ويجب أن تحج متى وجدت محرما يسافر معها إلى الحج. الإمام متأكد أنه صلى 4 ركعات في صلاة العصر والمأموم متأكد أنه صلى 3، ماذا يفعل المأموم؟ يبقى حكم المسبوق، الإمام يسلم والمأموم يجيب الركعة اللي فضل. هل القيام من التشهد الأوسط على صفة العجن سنة؟ نعم الظاهر ذلك، وقلنا العجن الاعتماد مش العجين، ذكرناه في فقه الصلاة. لا عزاء بعد 3، هل النحي إلى التحريم؟ نذكر الخلاف في المسألة إن شاء الله في باب الجنائز. سأل في مسألة أحد أهل العلم فأجابه برأي صعب، فسأل آخر فأجابه برأي سهل. لا، يجب عليه أنه هو يسأل مرة واحدة وياخد باللي يتقال له صعب كما لا سهل ما دام انه هو مش قادر يفهم الادله. لو يفهم الادله يقرا الادله ويرجح لو هو يقدر يرجح. سال يسال مره واحده واللي يتقال له سهل ياخده صعب ياخده. سال مرتين يبقى ما ياخدش الايسر ولا حتى الاصعب، ياخد كلام اوثق الرجلين في نفسه. دي القاعده بحيث ما يبقاش الامر تشهي وهوى. يراجع في ذلك كتاب فقه الخلاف سكات الله. فيأتي إن شاء الله الكلام على الاجتهاد والتقليد في درس الأصول بس في آخر الكتاب. هل ظلت شحناء في صدر النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة حتى بعد إسلامها بسبب ما فعلته قبل إسلامها؟ نعم، يعني باقي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في صدره شيء على بعض من كان آذى المسلمين أذى شديدا كما فعلته هند بنت عتبة رضي الله عنها من التمثيل أو الأمر بالتمثيل بحمزة رضي الله عنه، وما فعله سفيان بن أبي الحارث من هجائه صلى الله عليه وسلم مع أنه كان يعني أخيه في الرضاعة، ومع يعني ثبت من هذا شيء كثير جدا، وأعراضه عن وحشي قتل حمزة بعضهم رضي عنهم وبعضهم يعني بقي في شيء في صدر شيء منهم، ولكن يعني من أسلم عمله مقتضى هذا الإسلام. اللي منهم كان يستحق القتل حتى وإن أسلم هم الذين سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقط حتى بالإسلام، فأمر بقتلهم يوم فتح مكة، فقتل من قتل منهم، وبعضهم احتال حتى يعني صفع عنه صلى الله عليه وسلم، فيعني صفع عن كثير منهم. هذا من الطبيعة البشرية أن الإنسان قد يتألم ألم لا يستطيع أن ينساه، ولكن من كان يستحق القتل دول فقط. حتى التمثيل بجثث المسلمين مش لا تمنع التوبة، لكن سب النبي صلى الله عليه وسلم هذا حتى وإن أسلم يعني لا يسقط الجزاء إلا أن يسقطه صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في حياته. لذلك أمر بقتل من كان يهجوه، وقتل بعضهم وتحايل البعض الآخر حتى استعطفوه صلى الله عليه وسلم فرضي. وأما هند بنت عتبة فكان فيه شيء من ذلك، وقال لوحشي لا ترياني وجهك، فهذا أقصى ما كان، وهذا يمكن أن يقع منه صلى الله عليه وسلم. في خلاف هل ده يقبل توبته أم لا. الشيخ الإسلام بيقول في فرق بين سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كل الأمم مجمعة على تعظيم الله، فسب الله لا يقال بغرض الإيذاء بخلاف سب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قول إن هو يكون كسب النبي صلى الله عليه وسلم، مع الأخذ في الاعتبار إن ليس من السب اللي هو اللي ده حكمه العقائد الشركية اللي هم شايفينها إن دي عقائد حسنة وهي في واقع أمرها سب. اللي هنتكلم على السب الصريح الذي يكون غرضه الإيذاء والذي هو في عرف كل العقلاء سب، فهذا قد يكون إنه لو سب الله قد يكون نفس الحكم أو لا. ويقول إن ما يتقالش إزاي يجعل سب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من سب الله عز وجل، لأنه كما جعل قذف المسلم بالزنا أعظم من قذفه بالرد، ملهاش حد. لو واحد قال لمسلم يا كافر ملهاش حد. ليه؟ لأن هو المسلم لا يتأذى ممن يقول له يا كافر، وهو الناس شايفة أنه مسلم وشايفة أن التاني كاذب. أكيد هو يعلن الإسلام ويقوم بشرائع الإسلام، يبقى التاني هو اللي بيناله أذى من اعتداءه على المسلم بالتكفير، بخلاف الناس متساهلة جدا في شأن الأعراض. والمعروف أن أمر الزنا الأصل فيه الخفاء، فلما يجي واحد يقول أنا رأيت فلان يزني أو إن فلان زان، الناس تسارع وتصدق. فلذلك جعل العقوبة في رمي المسلم بالزنا جعل في عقوبة دنيوية بينما لم يجعل عقوبة دنيوية في رمي بالكفر. كذا الفرق بين سب الله عز وجل وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، إن كان هناك فرق. المسألة فيها خلاف، هل الانصات في سماع القرآن واجب؟ في الصلاة واجب، في غيرها مستحب. هل يجوز مذاكرة المواد الدراسية في المسجد مع العلم أنه يتم استخدام الكهرباء ومياه المسجد والكرسي والمنضبة؟ هذا الأمر يكون يعني يفرق بين أن يجعل هذا أصالة وأن يجعل هذا تبعا. يعني الإنسان ممكن في المسجد يحتاج يأكل مثلا، أو يحتاج أنه ينتظر الصلاة فينام بعض الشيء، فيجوز هذا تبعا، وأما أصالة فلا يجوز. الإنسان مش لاقي مكان يذاكر فيه فيقعد في المسجد يذاكر، لا. لكن مثلا على سبيل المثال، هو رجع من مدرسته أو من كليته، على لو راح البيت مش هيعرف يرجع الدرس الشرعي، فجي قبل الدرس الشرعي بساعة ساعتين قاعد يذاكر. يجوز ان الانسان اللي جاي المسجد للصلاة وللذكر ويكون له غرض في حظ من حظوظ الدنيا لا يشوش به على المصلين، يبقى من حقه ان هو يأكل في المسجد او ينام في المسجد، لكن ما يجعلش المسجد مكان للنوم وللطعام. ناهيك بقى ان هو يضيق المسجد على المصلين بانه يجيب حاجات ويحطها، او فاذا كان هذه الامور تجوز تبعا لا اصالة بشرط عدم اذاء المصلين. اما المية والنور والحاجات دي يسيرة يعني ان شاء الله، غالب الامر اما ان هو يعني بتدفعها الجهات المعنية، واما ان هو في المساجد الاهلية بيكون من يتبرع بهذا بيجود بإن إعمار المسجد. من إعمار المسجد إن اللي جاي الدرس هيحتاج ربما يستخدم النور فترة أطول من الدرس، مش هيجي مثلا اللي جاي بدري نقول له جيب شمعة معاك مثلا، لا، الأمر بيبقى فيه قدر. سواء جاي بدري ينتظر الدرس وله مصلحة في شيء من هذا لا بأس، لكن ما يجعلش هذا أصل. رجل نفى السجدة الثانية في الركعة الأولى ورجع لها ثانية، بعد ما تذكرها رجع لها ثانية، ولكن نسي سجدتي السهو، افتكر أنت أنه هو نسي سجدتي السهو. لو افتكر بعد السلام بقليل يبقى يسجد للسهو، لو بعد طول الفاصل يبقى سقط سجود السهو، ولا فرق إذا كانت هذه الصلاة فريضة ولا نافل. عليكم السلام. السائل بيسأل يذكر أن والده توفى يوم الجمعة، نسأل الله عز وجل أن يكرم مدخله ويوسع مدخله ويكرم نزله وأن يغسله من ذنوبه بالماء والثلج والبرد. يقول ما هي الأعمال التي يمكن أن تؤدى إليه الآن، وهل الصدقة الجارية المعروفة يشترط فيه أن يكون فاعلها من الذكران من أولاده، أن تصح أيضا من الإناث؟ إهداء ثواب الأعمال للميت الراجح جوازه، لا سيما إن كان والدا، يعني الوالد لأن ابن الرجل من كسبه، فالأمر فيه واسع. الصلاة أخص عبادات البدن وبالتالي لا تدخل فيها النيابة، لكن ما سوى ذلك يكون من قراءة القرآن والذكر والصيام والحج والصدقة، يبقى أي حد يقدر يتصدق صدقة ويهب ثوابها لفلان، فكانت جارية أو غير جارية. طبعا الصدقة الجارية يرجى بها ثواب أكبر، فلا يشترط أن يكون فاعلها من أولاده الذكور، بل ولا يشترط أن يكون من أولاده أصلا، ولكن هذا يعني أحرى بأن تقبل أن يكون الفاعل الصدقة من أولاد الميت سواء كانوا ذكورا أو إناثا. طبعا مع الأخذ في الاعتبار أن الإناث يعني ممكن يكون لها مال من ميراث أو من غيره، ممكن تكون متزوجة وهتفعل هذا من مال زوجها، لو كان من مال زوجها يبقى لازم تستأذن. مرسلة السؤال أختي بتقول بالنسبة لزيارتي كأنثى للقبر يجوز مع عدم الإكثار. وقراءة القرآن عند القبر بدعة، تقول هل يجوز قراءة القرآن هناك بصوت مرتفع؟ قراءة القرآن عند القبر بدعة، القبر عند القبر السلام على الميت والدعاء له. قراءة القرآن في أي مكان آخر مع وهب ثوابها للميت هذا مشروع على الراجح، لكن تحرك قراءة القرآن عند القبر بدعة. إهداء قراءة الثواب للميت بعد الختمة عن بعد كل مرة يجوز، يجوز هذا وذاك. وهل يجوز الصيام والحج حدث الإسلام عنه من غير أولاده من الذكران؟ نعم يجوز إن الصيام عنه ويجوز الحج عنه حجة الإسلام. لو ترك مالا يجب أن يستقطع من هذا المال قبل تقسيم التركة اللي يحج عنه حجة الإسلام. لم يترك مالا حد حيحج عنه ويهدي له الثواب، يبقى يجوز إذا كان من الذكور أو من الإناث. لكن لازم يكون اللي حيهدي اللي حيحج عنه يكون حج لنفسه، ولو كانت امرأة يبقى لابد يكون معها محرم. والحائض يجوز لها زيارة المقابر، لا يمنع من الحائض، تمنع الحائض من زيارة المقابر. كيف يراجع الرجل زوجته في فترة العدة؟ يقول لها راجعتك، هذا أفضل حاجة، القول الصريح. احنا قلنا دايما القول منضبط أكثر من الايه الفعل، في خلاف في المراجعة بالفعل. لو ذهب فاستمتع بها أو فعل مقدمات الاستمتاع يعد ده مراجعة، الراجح أنها تعد، لكن الأولى أنه يأتي بالقول الصريح الذي لا يبقى معه شك. يقول لها راجعتك. هل يجب الإشهاد؟ يستحب، يستحب الإشهاد على الطلقة والرجعة. هل حفظ أحاديث بلوغ المرام تغني عن أحاديث منار السبيل وعمدة الأحكام؟ ما هو مش دي أحاديث ودي أحاديث، هي والفقه مداره على الأحاديث دي. لو حفظت أحاديث بلوغ المرام وبعدين تتبعت أحاديث منار السبيل هتلاقي أن أكثر من 85% من الأحاديث مشترك بين الاثنين. منار السبيل أحد مزاياه أنه في كم أحاديث كبير جدا بحيث تخاله أي أنه هو كتاب في شرح أحاديث الأحكام، وكل مسألة يذكر عليها الدليل. ممكن مسألة بقى يعني حسب همة ونشاط وذاكرة كل مؤلف يبقى في تفاوت يسير، لكن مش لدرجة ان يتقال احفظ دي ولا دي، يا دي يا دي مفيش اشكال. اما عمدة الاحكام فاقل، لان هو التزم بالاحاديث اللي في الصحيحين فقط اللي اتفق عليها الشيخين، وان كان في بعض المواطن ذكر احاديث انفرد بها احدهما، ولكن حتى لو قال اللي في الصحيحين يعني البخاري كل اللي في البخاري زائد كل اللي في مسلم هيظل برضو زي ما شفنا كده باب السهو، في احاديث مش موجوده في البخاري ولا في مسلم، لكل سهو سجدتان بعدما يسلم حيث عند ابي داود ومتنازع في تصحيحه، ولكن الرجح انه حسن. قصه اليدين فيها تفاصيل مش موجوده في روايه الصحيحين، موجوده عند ابي داود والترمذي. فدايما الكتب اللي هي معتمده على الصحيحين بس مشكلتها احاديث تعتبر اصول تحفظها وانت مطمن وتبني عليها، ولكن يبقى ان دايما هيبقى فيه مواطن يعني فيها خلل. هل ورد النهي عن الاكل اثناء المس؟ يعني علّه يكون من خوارم المروءه في بعض الازمان، وكان الصحابه يفعلونها احيانا، فالامر فيه يرجع الى العرف. عليكم السلام. من هي احب النساء الى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السيدة عائشة أم السيدة خديجة رضي الله عنها؟ يعني أحيانا في مسائل لما تيجي في ترتيبها تبقى مقبولة، يعني لما نيجي نتكلم في فضائل الصحابة فضائل الصحابيات ونضطر، أو يكون مسألة هنتكلم في الـ يعني التفضيل هل إحداهن أفضل من الأخرى، غير لما تكون مسألة شغلة الذهن لهذه الدرجة فيها قدر يعني، لأن لا ينبني عليها عمل، وقد يفهم منها نوع من تعظيم يعني انتقاص المفضول. وعلى أي حال فخديجة رضي الله عنها يعني وردت ذكرها في الحديث كامل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا أربع، مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. ورد في شأن فاطمة أنها سيدة نساء العالمين، وورد في فضل عائشة أن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد معروف يكون من الخبز المفتت مع المرق، فهذا طعام شهي جدا، سهل البلع، عظيم الفائدة الغذائية، فيعني أن هو يكون فيه لحم ونشويات، فهذا يعني تفضيل لها من جوانب كثيرة جدا. يقول ابن القيم: وأما أفضلهن بالنسبة للي هم من هذه الأمة خديجة وعائشة وفاطمة رضي الله عنهن أجمعين، أما أفضلهن طبقا إلى الإسلام فخديجة ولا شك، وأما أكرمهن نسبا ففاطمة ولا شك، وأما أكثرهن علما فعائشة ولا شك، فرضي الله عنهن أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.